قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. ما بعد إخواني، الدرس الماضي كنا بدأنا بحائية ابن أبي داود أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجد الثاني، وأخذنا منها خمسة أبيات. البيت الأول والثاني كان كالتمهيد والتأصيل لطالب العلم أن يكون في طلبه معتمدا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع. ثم شرع يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل ومسألة القول بخلق القرآن، والكلام في صفة الكلام لربي عز وجل متقدم، ولعله من أول ما بدأ يتكلم به أهل الكلام وينفعونه عن ربي عز وجل. قيل ولهذا سموا أهل الكلام. ذكر مسألة القول بخلق القرآن، ثم ذكر عبارتين أيضا شاعت بين الناس وكانتا مدخلا للقول بخلق القرآن، لكن ربما لا يدركها من ليس له نظر في أقوال أهل العلم وتأمل فيها. نعم، نريد أحد يقرأ يا إخوان. سمع،
تفضل. فيه الشيخ
من؟
سمع يا شيخ.
الشيخ عبد الله. يا شيخ عبد الله،
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفرح وتنجو وتربح، ولا وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأربح، دان الأتقياء وأربح وأفصح.
نعم.
ولا تك في أكمل شيخ
أكمل.
ولا تك في القرآن ولا تك في القر ولا تك في القرآن بالوقف بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، وقل ولا تقل في القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ واضح
يوضح. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، في أحد ثاني؟
في أحد يا شيخ. أنا يا شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح
لعلك تفلح
ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك.
في أحد يا شباب؟
من؟
سليمان.
سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، ولا تك بالقرآن بالوقف قائلا، فإن
كما قال
أتباع لجهم وأسجحوا. لا تقول القرآن خلق قرأته، فإن كتاب الله باللفظ يوضح.
أحسنت يا أسلم.
يا حد يا شباب تفضل. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تك بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته،
فإن كلام الله
باللفظ
يوضح. نعم يا إخوان، المؤلف كما ذكر استفتح هذه المنظومة ببيتين ذكر فيهما ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وأن المنبغي عليه بل الواجب عليه الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هما الأصلان والمصدران العظيمان واللذان تستنبط منهما أحكام الشريعة. فقال تمسك بحبل الله. حبل الله يا بلال ما هو؟
قيل القرآن وقيل الإسلام.
نعم.
قيل الجماعة.
وعلى كل حال كل هذه الأقوال الآن فيها تنوع، الاختلاف بينها. وقوله تمسك، ربنا عز وجل قال: فاستمسك بالذي يوحيك إنك على صراط مستقيم. وتبع الهدى، الأمر باتباع الهدى متى أمر الله به؟ أين بمجرد أن هبط آدم، قال الله تعالى له ولزوجه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تعريف البدعة يا إخوان،
كل ما أحدث،
نعم، ما أحدث في الدين وليس منه،
من دين الله،
ما أحدث في الدين وليس منه، أو ما ابتدع في الدين ولا دليل عليه. والناس إذا هذه المسألة صنفان، من هما؟ سني وبدعي. فالسني يلتزم بسنن ويحرص عليها تعلمها وتطبيقها، وأما البدعي فلا يميل إلى السنن أبدا ولا يأخذ شيئا منها، وإنما بضاعته المزاة الرخيصة البدع والمحدثات. وقول لعلك تفلح، لعل هنا تحتمل إيش؟ ترجية أو تعليل، أي لأجل أن تفلح أو رجاء أن تفلح. ولا ريب أن تمسك بحبل الله المتين واتباع هدي سيد المرسلين لا ريب أنهما أعظم سبب
لنجاة
وفلاح. قال: ودم بالكتاب والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الفرق بين الرسول والنبي، نعم أحمد ما أوحي بشرع وأمر بتبليغ بخلاف النبي، فهو الذي يوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغ. لكن في هذا التعريف إشكال، وهو أن النبي لا يبلغ ولا يعلم ولا يدعو.
نعم
وهذا مشكل، وإلا فأنبياء الله إنما بعثهم الله لتربية الناس وتعليمهم. هناك فرق ذكر شيخ الإسلام، نعم أرسل إلى قوم مخالفين كهود وصالح وشعيب، وأما النبي يعني أرسل إلى قوم موافقين، لكن يحتاج إلى أن يجدد لهم دينهم وأن يبين لهم ويظهر الحق. تنجو وتربح، هنا رفعت مع أن الأشهر والأكثر أن الفعل المضارع إذا وقع جواب للطلب فإنه يكون
مجزوم،
لكنه رفع هنا. نعم كيف؟ نعم تنجو وتربح، قالوا يجوز هذا ويجوز هذا، فيجوز التسكين وهو المشهور، ويجوز أن يبقى على أصله وهو الرفع. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام للرب عز وجل أن الله تعالى يتكلم بإيش؟
بما شاء،
بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف، وأنه يتكلم متى شاء وبما
شاء
وكيف وكيف شاء. الكلام من أي صفات يا إخوان؟ أحسنت، ثادية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف بالرب عز وجل بها، وفعلية من حيث تجدد لا محدوثها. مذهب الجهمية في الكلام يا إخوان، نريد أن نسمع إجابات يا إخوان. ما تريكم؟
نعم
أي نعم، ينفون صفة الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، لكن يكون كلامه مخلوق، خلقه منفصلا عن ذاته، فعندهم أن القرآن كلام الله لكنه
قائم في النفس
لكنه مخلوق. وأما الأشعرية فالكلام عندهم
المعنى القائم في
معنى القائم بإيش؟
بالنفس.
وأما هذه الحروف وهذه الكلمات التي في كتاب الله عز وجل فهي عبارة عن كلام الله، عبر بها جبريل، ليست من كلام الله عز وجل. وبهذا يكون المعتزلة والجهمية أقرب من الأشعرية، لأن المعتزلة والجهمية يكون هذا القرآن كلام الله، لكن الأشعرية يقول لا، ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. فالأشعرية يا أخوان مذهبهم لهم قالوا بمذهب أهل السنة والجماعة، ولا قالوا بمذهبي ولا قالوا بمذهب الجهمية. ومثل هذا الكلام يا أخوان يعني لحسن الحظ أن العامة لا يفهمونه، وإلا فإنه يؤدي إلى عدم الاهتمام بكلام الله عز وجل ذاك الاهتمام الذي يجب، وأن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. ودليل على أن هذا القرآن كلام الله قوله تعالى
وناديناه
وإن أحد القرآن من المشركين استجارك فأجيره
حتى يسمع كلام
الله، حتى يسمع كلام الله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعظ نفسه على القبائل ألا رجل يحمل إلى قومه ليبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ
كلام
ربي. أن أبلغ كلام ربي.
قل إن اجتمعت الإنس والجن.
نعم الجميع لما قالوا بأن القرآن مخلوق نفر الناس من كلامهم ولم يقبلوه، ولهذا ذكروا عبارات قد يكون فيها ترويج لكلامهم على الجهال دون أن ينتبهوا لها، من مثل مسألة الوقف، مذهب الواقفة. ما هو مذهب الواقفة يا محمد؟ يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير، نعم ولا غير مخلوق. جعل عندما يسمع هذا الكلام يقول الله هذا كلام
يستحسنه،
يستحسنه، لكنه في الحقيقة تسويق لمذهب الجهمية، لأن من يعيش في شك في هذه المسألة يقول أنا لا أدري هل هو مخلوق وليس بمخلوق، سرعان ما يعتقد أنه مخلوق. وهذه أمور لا بد فيها من اليقين. حتى إن الجميع القائلين بأن كلام الله كله مخلوق، القرآن وغيره، حتى التوراة والإنجيل، وعندما يكلم كلام آدم والملائكة يقول كله مخلوق. فما قولهم عن قول الله عز وجل لموسى إنني
أنا الله،
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل ترى أنه مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا يمكن أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون كلام الرب سبحانه وبحمده. مثل كلمة أخرى أيضا روج لها أو راجت بين الناس، وهي كلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، وهي مسألة اللفظية، وهي قولهم لفظي بالقرآن
مخلوق،
مخلوق. وهذه كلمة مجملة، والعلم لا بد فيه من البيان. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ينفع أن يأتي الإنسان بكلام مجمل لا يفهم معناه ولا مراده به؟ هذه الكلمة قالها البخاري رحمه الله، وكان مراده فيها المعنى الصحيح، لا إشكال في هذا. ومع ذلك حصل بينه وبين شيخ محمد بن يحيى الذهلي شفوة وكلام، والبخاري بيّن مراده رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. فنقول ما موقفنا من مثل هذه العبارة لفظي في القرآن مخلوق؟ هل نقبلها مطلقا؟ هل نردها مطلقا؟ هل نقول لا بد من التفصيل وبالتفصيل يستبين
المعنى
السبيل كما قال الشيخ الإسلام؟ نعم صحيح أنه لا بد من التفصيل، فما ذلك التفصيل؟ ما في أحد يجاوب يا مساعد غير
فيها.
إن يعني أريد باللفظ هنا الملفوظ المقروء المسموع، فهذا المعنى نعم باطل، فالمفروض كلام رب العالمين. وبالتالي قال بخلق القرآن. وإن أريد باللفظ
الكلام والصوت،
نعم التلفظ
والتلفظ،
تلفظ والنطق،
حركة الشفتين،
أي نعم، فهذا لا شك مخلوق. وقد ورد عن الإمام أحمد كلاما يدل على هذا التفصيل، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به
القرآن
فهو جهمي، ومفهوم العبارة أنه إذا لم يرد به القرآن نعم كلامه صحيح وليس بجهمي. لكن وردت عبارة أيضا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا قدر يا سنت. كلامه يحتمل أيضا من قال غير مخلوق، كلام يحتمل الحق والباطل. فإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأراد به الملفوظ المقروء، فكلام صحيح. لكن إن أراد التلفظ فإنه يكون قدريا، يكون قدريا بتعيين، لأن مؤداه أن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، وهذا عين مذهب القدرية. نعم يا أم سعد تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
الشيخ لو سمحت تقول أن الأشاعرة قالوا ما ليس كلام الله، أقرب إلى السنة
لا شك هم أقرب الطوائف الأهل السنة، ولهذا مذهبهم بين مذهب السنة وبين الجميع. يثبتون بعضا من الصفات، وصفة الكلام أيضا يثبتون المعنى القائم بالرب عز وجل، معنى النفسي، خلاف الجهمية الذين يقولون لا يقوم بالرب شيء من الصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح،
وليس له شبه
شبه أحسن وليس له شبه تعالى المسبح
شبه
شبه عفى الله عنك، وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
نعم. يتكلم يا إخوان في هذه الأبيات عن صفة عظمى من صفات ربنا عز وجل، وهي صفة ماذا؟ الرؤية. ومذهب المسلمين ومذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرونه في العرصات، عرصات القيامة،
وفي الجنة،
ويرونه أيضا
في الجنة،
ويرونه في الجنة. بل رؤيته عز وجل هي أعظم نعيم أهل الجنة. قال: وقل يتجلى
الله للخلق.
يتجلى، صفة التجلي صفة من صفات الله عز وجل. هل يكون الدليل؟ فلما تجلى أحسنتم ربه للجبل أجعله ذكا، كما البدر لا يخفى وربك أوضح كما البدر. يشير في هذا إلى حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر، يعني ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون
في رؤيته.
في رؤيته رواية: لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم، لا تضامون، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض لكي تروا. والحديث يدل على أن المؤمنين ربهم عيانا، إنكم سترون ربكم، ويرونه وهو في العلو، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون البدر. ويرونه أيضا من غير إحاطة، تعالى الله أن يحيط به أحد من خلقه. والرأي لا يصيبه ضيم ولا أضر بحال. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب المعطلة الجهمية والمعتزلة نفي الرؤية عن الرب سبحانه وبحمده، ولهم شبهات. وهذه طريقة الزائغين كما قيل في أكثر من مناسبة، اتباع ماذا؟
المتشابه،
أشوهات والمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه، القلوب زائغة، وإذا أراد دليلا راح يبحث عن المتشابه الذي قد يكون فيه معنى خفي يؤيد ما قال. ومن أدلتهم قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والحق أن هذا دليل دليل عليهم وليس لهم، لأن نفي الإدراك يدل على أي شيء؟ على الرؤية، يعني هم يرونه ولكن لا يدركونه. يدل على هذا قوله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلما ترى الجمعان أثبت الله رؤية بينهما بين الجمعين، ونفى إيش؟ الإدراك على لسان موسى عليه السلام. فدل على أنه لا يلزم من نفي الإدراك
الإحاطة،
نعم، نفي الرؤية، بل يلزم من نفي الإدراك
نفي الرؤية،
نعم، إثباته، نعم، إثباته الرؤية. ومن شبهاتهم أيضا قوله عز وجل لموسى في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه
قال إنك
قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. وقالوا إن لن للنفي المؤبد، نفي الدائم، والآية فيها الرد عليهم. فأولا ما كان لموسى أن يسأل ربه شيئا، نعم، شيئا لا يكون ولا يحصل أبدا. وأيضا تجليه عز وجل للجبل يدل على أنه يتجلى لأوليائه في دار كرامته سبحانه وبحمده. وأما قولهم بأن لن للنفي المؤبد فيرده علماء اللغة، فإن الله عز وجل قال عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، يعني الموت. وقال عنهم وهم في النار وعن غيرهم: ونادوا يا مالك
ليقضي
علينا ربك، فدعوا بالموت. ولو كانت لن للمؤبد ما دعوا به. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاردة. هذه شبهات القوم. وأما أدلة أهل السنة والجماعة فمن القرآن، أعطوني يا أخوان، قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، في حال الكفار. فإذا حجب أولئك دل على أن المؤمنين يرونهم كما قال الشافعي ورحمه الله تعالى. فمفهوم الآية أن المؤمنين يرون ربهم. وأيضا قوله تعالى:
وجوه
يومئذ ناظرة
إلى ربها
ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة. ومن العجب التحريف المعطلة لهذه الآية، فهم يتمسكون بالمتشابه كما ذكر ويحرفون لشيخوان المحكم. وهذه سنة أهل البدع عموما، المحكمات والآيات الواضحات يؤولونها ويحرفونها، والمشتبهات يعتمدونها ويعتمدون عليها. ماذا قالوا يا إخوان في هذه؟ قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى مفرد ألا، والألا ما هي؟ أنيام، وجوه يومئذ ناظرة
إلى نعم
نعم نعم ربها، وجوه يومئذ ناظرة نعم ربها ناظرة.
استقيم.
لما أرد من جزئه الكلام هذا، هذا كلام لا يصح، لكن النظر إلى الآلاء ما يتعدى به إلى، إنما الذي يتعدى به إلى هو النظر بالإيش؟ النظر بالعين. وهذا كقولهم كما مر بنا في صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، معنى كلم
جرحه
بأظفار الحكمة كما يقولون، مع أن علماء العربية حتى منهم كالزمخشري المعتزلي يقررون القاعدة المعروفة أن المصدر المؤكد لعامله لا يحتمل
المجاز
بل هو حقيقة قطعا. رحمك الله. من أدلة أهل السنة أيضا قوله عز وجل ولدينا مزيد، وقول الذين أحسنوا الحسنى
وزيادة،
حسنى وزيادة. وحديث صهيب المخرج من مسلم عندما يناديهم ربهم ويقول هل تريدون شيئا أزيدكم،
قال
فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازينا وتدخل الجنة، قال فيكشف الحجاب
فلم يروا،
فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن أعظم نعيم الجنة
النظر إلى الله،
النظر إلى الرب الكريم ورضوانه سبحانه وبحمده. وسرير الرضوان
ورضوانه
من الله
أكبر
أكبر. وبعد أن ذكر نعيم الجنة قال في آخر الآية ورضوانه من الله أكبر أكبر من كل ما تقدم من نعيم الجنة. وهكذا هنا فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أقر لعينهم من النظر إليه سبحانه وبحمده. وقرأ الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في حديث جرير المتقدم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني ليلة البدر. قال يا إخوان في آخر فإن استطعتم ألا تغلبوا
على الصلاة
على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة
قبل غروبها،
قبل غروبها فافعلوا. وهذا يدل على أن المحافظة على الصلوات
سبب للرؤية،
من أسباب
الرؤية
نعم، أنيل هذه الكرامة والنعمة من الرب سبحانه وبحمده. وقوله لا تغلبوا يدل على أن المسألة فيها مغالبة، ومن يغالب الإنسان؟
الشيطان.
يغالب نفسه أولا ويغالب الشيطان وكل ما يشغل هذه الصلاة. روى مسلم عن أبي وائل رحمه الله شقيق بن سلمة وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال أتينا ابن مسعود بعد صلاة الفجر وسألنا فأذن لنا فتأخرنا، فقال ما بالكم تأخرتم؟ قلنا خشينا أن يكون في الطريق أحد النائم. قال ظننتم بآل أمي عبد أن بآل أمي عبد غفلة؟ ما هي الغفلة عنده؟
النوم يعني،
النوم يستغرقون في النوم إلى بعد الصلاة. قال فجلسنا عنده وأخذ يسبح ويذكر الله، ثم قال لجارية عنده انظري هل طلعت الشمس، فنظرت ثم رجعت إليه وقالت لم تطلع، ثم أقبلت تسبيحه حتى طلعت الشمس، ثم قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. مع أنه في أول يومه حين أن طلع الشمس، فكيف يحمد ربه أنه أقاله يومه كله، يومه كله؟ قال العلماء هذا من فقه مسعود، لأن من أمسك بأول اليوم وعين على إيش؟
آخر،
وعين على آخر. صلى الفجر في جماعة، هل يترك المغرب والعشاء؟
لا،
يمكن أبدا. ولهذا تجد من يحافظ على صلاة الفجر والجماعة يحافظ على الصلوات كلها، ومن لا يحافظ عليها يتقدم ويتأخر ويبكر ويصلي في المسجد وكيفما اتفق، والله المستعان. العلماء عندما يتكلمون عن صفات الرب يذكرون الآثار التربية والسلوكية التي تحصل للعبد جراء إيمانه بصفات ربه سبحانه وبحمده. ولهذا تجد منكر الصفات قل أن ترى فيهم هذه الآثار، حتى قال شيخ الإسلام لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله عز وجل. لماذا؟ القدري لماذا؟
لأنه ينكر أفعال،
القدري هو الذي يخلق فعله، وبالتالي لأي شيء يتوكل على الله، والله ما يخلق أفعال. والمعطل
لأنه ينكر،
لأنه ينكر صفات الرب عز وجل. وإنما التوكل على من؟ من له الصفات، يعني صفات الكمال. فما هي الآثار التربوية التي تحصل العبد بإيمانه بهذه الصفة العظيمة لربه سبحانه وبحمده؟
الاجتهاد في
شهادة الصلاة، من أخذنا من قوله فإن استطعتم ألا تغلوا، لما ذكر رؤيتهم ربهم ونظر إلى القمر في البدر وقال إنكم سترون ربكم، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، ما مناسبة آخر الحديث مع أوله؟ أو مناسبته لأوله؟ أي نعم، مناسبته لأوله أن المحافظة على الصلاة
سبب للرؤية،
لا شك، من أسباب
الرؤية
دخول الجنة أولا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ومن أسباب نيل أعظم نعيم الجنة وهو نظر إلى الرب الكريم. أيضا من الفوائد التربوية العظيمة، وهي والتي هي أعظم لذة في الدنيا، نعم، الشوق
إلى لقاء
الله، إلى لقاء الرب سبحانه وبحمده. ودليل، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي أنعم رواه عمار رضي الله عنه ياسر
والنظر
عند النسائي، صلى ركعتين فأجز فيهما فقيل له في ذلك، قال قد دعوت بها بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك الغنى، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش
وبرد
بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال أسألك لذة النظر
إلى وجهك،
إلى وجهك، والشوق
إلى لقاء،
الشوق إلى لقائك. قارن بينهما صلوات ربي وسلامه عليه، فدل على أن الإيمان برؤية المؤمن ربه يزيده ماذا يا إخوان؟ يزيده شوقا إلى لقائه. قال أهل العلم: وهذا أعظم نعيم الدنيا، وهو الشوق إلى لقاء الرب الكريم. أحاديث الرؤيا متواترة تواترا معنويا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فهي متواترة. والمؤولة المعطلة يقولون: لا نستدل بأحاديث الأحادي لأنها ظن، والعقائد يقين، واليقين لا يبنى على ظن. فيقال: هذا الحديث متواتر، يعني هذه الأحاديث، حديث الرؤية
متواتر،
أحاديث متواترة، وإذا كانت متواترة فإنها تفيد
اليقين،
لا تفيد اليقين، تفيد القطع. لكنهم يطرحوا السنة كلها ولم يأخذوا بشيء منها بهذه الشبهة، مع أن المقرر عند أهل العلم أن أحاديث الآحاد
تفيد القطع،
أحاديث الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد ماذا؟ فإنها تفيد العلم واليقين أيضا، كما قرر ذلك أهل الحديث. يقول: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه،
تعالى المسبح،
تعالى المسبح. بعضهم لم يقل كأن هذا البيت مقحم بين هذه الأبيات التي كلها في الكلام عن الرؤيا، لكن لعل إقحامه لهذا البيت لقوله وليس له شبه، حتى لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نظر إلى البدر، حتى لا يفهم من قوله هو في بيت السابق كما البدر أن فيه ماذا؟
تشبيه،
تشبيه. والبيت فيه تشبيه بماذا؟ الرؤية بالرؤية، لا المرئي
بالمرئي،
بالمرئي. خليت في تشبيه الرب العبد للرب عز وجل حاجة، لكن تشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية. ولو أن المؤلف قال وليس له مثل، حتى يطابق القرآن لقوله تعالى
ليس
كمثل، أو ليس له كفؤ، قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل. المعطلة يقرون الجميع بأنه تعالى ليس مولودا ولا والد، ولا يقولون بها ليس بمولود ولا بوالد، ودليله قوله عز وجل
قل هو الله
في ثلث القرآن،
قل هو الله،
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فليس بمولود، لأن ذلك أيضا بالله معناه أنه حادث، وأنه مسبوق، مع أنه الأول الذي ليس
قبله شيء،
ليس له، ليس قبله شيء سبحانه وبحمده. وليس بوالد، ليس له ولد. وفيه الرد على من زعم ونسب الولد إلى الله عز وجل، كالنصارى الذين قالوا المسيح
ابن الله،
ابن الله. واليهود قالوا
عزير،
عزير ابن الله. ومشركوا العرب قالوا نعم الملائكة بنات الله. فقال رحمه الله وليس بمولود ولا والد، ونسبة الولد إليه سبحانه وتعالى محال شرعا
وعقلا،
شرعا وعقلا. أما الشرع فالأدلة المستفيضة كان الدليل
سبحانه،
وأما والشرع أيضا مع العقل يحيل ذلك، لأن الأول الولد شبيه
بأبيه،
بأبيه، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن اتخاذ الولد لا بد وأن يكون له
زوجة
صاحبة
صاحبة،
وحاشا أن يكون له ولد ولم تكن له
صاحب
ولم تكن له صاحب. ولأن اتخاذ الولد يلزم منه أن يكون محتاجا إليه، وربنا الغني عن كل خلقه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ولأن الخلق كلهم عبيده، وكيف يكون عبده ولدا؟ فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف يكون العبد ولدا؟ وليس له مثل تعالى
مسبح
المسبح المسبح المنزه، ويجمع بين التسبيح الذي هو التنزيه وبين علوه سبحانه وبحمده، كما يقال سبحانه
وتعالى،
نعم سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن أن يكون له نعم أن يكون له أن يكون له شريك، وخرقوا له بنين أو بنات
بغير
نعم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا لمصداق ما قلناه
حديث مصرح،
حديث مصرح في نسخة مصحح. وقد ينكر الجهمي، لعلكم تذكرون أنه يمر بنا كثيرا أن قد، وهذا حرف تحقيق، إذا جاء بعده المضارع
يفيد تحقيق،
فإنه يفيد ها أخوان
الوقوع
ها التقليل
ها التقليل ها.
التقليل، وإذا جاء بعده الماضي أفاد التحقيق. وتعالى قد أفلح المؤمنون تحقيق لا شك، وهذه قاعدة وقواعد أغلبية، فإن هذا الحرف يفيد التحقيق في بعض الآيات مع مجيء المضارع بعده، كما قال عز وجل
قد يعلم الله
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم
لواذا
وقد تعلمون أني
رسول الله
إليكم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول. كل هذه الآيات لا ريب أنها ليش يا إخوان
تحقيق،
أنها للتحقيق. وهنا وقد ينكر الجهمي
التقليل
التقليل الجهمي
تحقيق
الجهمي ما هو ينكر قليلا لا
أحسنت.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا المصداق كما قلنا حديث مصرح، حديث لا إشكال في معنى، يعني في بعض النسخ مصحح من حيث الرواية، وهنا مصحح من مصرح من حيث نعم المعنى حيث الدراية، ما يحتمل معنى آخر. وهو يعيدنا إلى المنهج، وهو أننا نعتمد على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لدينا حديث مصرح رواه جرير من مقال محمد الحديث السالف الذكر المقال وقدر نظر القمر البدر إنكم
سترون
ربكم فقل
مثل ما قد
قال في ذاك
تنجح
نعم
تنجح
كل النسخ تنجح ما في تفلح
لا تنجح
نعم فقل مثل ما قد قال. هذه الكلمة يا أخوان قاعدة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يقول مثل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ لا أعلم بالله عز وجل
منهم
من أنبيائه ورسله، ومنهم ختمهم وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال لهؤلاء الذين يؤولون صفات الرب عز وجل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها؟ يعني يعلم هذه المعاني التي ذكرتم؟ قطعا سيقولون نعم، لأنه قالوا لا، يعني المصيبة كبيرة. فإذا قال نعم كان يعلمها، قيل فهل كانت لديه القدرة أن يبلغها؟ قطعا سيقولون نعم. فيقال هل بلغها؟
نعم.
إذا قال بلغها قلنا هاتوا الدليل، ما عندهم دليل،
ما
ليس عندهم دليل، ولا حتى من كلام السلف رحمهم الله تعالى لا يجدون شيئا من كلام السلف المتقدمين كالليث والأوزاعي والأئمة أحمد والشافعي ومالك، لا يجدون كلاما يمكن أن يقفوا فيه أثر هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه من التأويل. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها وليس لهم إلا هذا. طيب لماذا؟ قالوا تركها لنا حتى نستنتجها بعقولنا فيكون لنا في ذلك الأجر والثواب. سبحانك ربي، هذا وثام عظيم، والله ما كان يترك صلوات ربي وسلامه عليه الأمور اليسيرة البسيطة السهلة دون بيان. قد قال أبو ذر لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه
إلا لنا
إلا كان منه علما. وقال عليه السلام في حديث عبد الله بن عمر في مسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال إنه ترك البيان فيما هو أهم الأمور وأعظمها صفات الرب سبحانه وتعالى والتي بها معرفة المعبود سبحانه وتحقيق عبادته على الوجه المطلوب، فيترك الأمر ملتبسا مشتبها حتى يحصل لكم الأجر والثواب؟ أين الأجر والثواب من رد النصوص وتحريفها وتلاعبها؟ فالمنهج السوي السليم أن يسلك المسلم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول مثل ما
قال
مثل ما قال. قال الإمام حد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن
والحديث
والحديث. وقال الأوزاعي ندور مع السنة حيث
دارت
حيث دارت. فقل مثل ما قال في ذاك عم تنجح، إن قلت بما قاله صلى الله عليه وسلم ربحت ونجوت. ثم هنا يا إخوان مسائل تنبهوا إليها في هذا الباب، وهي أن الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له
رسوله
صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفي التمثيل، فإثبات بلا
تمثيل
تمثيل، ونفي بلا
تعطيل.
نعم، ونفي بلا تعطيل. ثم أيضا نفي العلم بالكيفية. فتضمن المنهج السوي، منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، الإثبات أولا، ونفي التمثيل ثانيا، ونفي العلم
بالكيفية.
بالكيفية، منهج هذا المنهج يا إخوان سن له طريق وسلم معتقده. ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء، سأله رجل وقال الرحمن العرش سوى، كيف سوى؟
استوى غير أطرق وجهه.
حتى علأت الروح الله العرق. لماذا عليه العرق؟ يعني إحراج؟
لا
لا لا يبالون، إن حضره علم تكلم به وإلا قال الله أعلم. لكن اليهودي ما سمع، سمع شيئا ما كان يسمع. وقد مر بنا يا إخوان الحرام في المعتقد، بدأ أول ما بدأ في الرجال بالطعن في الرجال، طعنوا في عثمان وقتلوه، طعنوا في علي وقتلوه، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أفعال الرب، فخاضوا في ليش؟ فخاضوا في القدر، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وما كتب في اللوح المحفوظ، ولا شاء ولا خلق عياذا بالله. ثم آل أمر إلى
تكلم بالذات.
نعم، الكلام في
الذات،
ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وهذا الأثر بهذا اللفظ صححه الذهبي وجوده ابن حجر رحمه الله تعالى. استواء معلوم، معلوم ايش؟
كيفية
معنى، لا معنى. معلوم المعنى،
المعنى نعم،
وأما كيف
مجهولة،
مجهول. قال العلماء عن عبارة مالك هذه، وقد رويت عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن، قالوا: هذا الكلام ميزان في كل
الصفات.
الصفات، فيقال الصفة معلومة والكيف
مجهول،
مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بها واجب. نعم،
جزاك الله خير. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه،
يمينه
عفو الله عنك، يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
نعم، قال: وقد ينكر الجهمي، وقد هنا التحقيق، أيضا يمينه، أيضا معناها يعني كذلك، كذلك ينكر يمينه، ويشير هنا إلى مذهب الجهمية وكذا الأشاعرة معهم أيضا في إنكار صفة اليد للرب سبحانه وبحمده. وماذا بين السنة والجماعة؟ إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق جلاله وعظمته، ويقال فيها ما قيل في الميزان. في الميزان
مقولة الإمام مالك:
اليد معلومة والكيف. بهذا يطمئن قلب المؤمن يا إخوان، أن سلم واستسلم لكلام ربه عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكيفية فوكل علمها إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: بل يداه
مبسوطتان،
مبسوطتان، يداه صيغة التثنية، مبسوطتان بالخير والعطاء. وأيضا من أدلتها قوله: ما منعك أن تسجد
لما خلقت،
لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ معطل يكون اليد النعمة والقدرة والقوة، ولو كان المراد باليد هنا يا إخواني القدرة أو النعمة أو القوة لاحتج إبليس على الله ولقال: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك ونعمتك قوتك، أي فضل له علي؟ فدل على أن المراد باليد هنا اليد الحقيقة. وفي حديث الشفاعة عندما يأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، يذكروا له شيء خاص به، ما قالوا هذا لنوح ولا لإبراهيم ولا موسى ولا عيسى، خلقك الله بيده، فدل على إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وبحمده. ثم إن اليد وردت في النصوص بلفظ القبض والبسط والهز والأصابع، وهذه لا يمكن أن تكون إلا اليد الحقيقية. نعم، ما أدلة السنة فمستفيضة ومشهورة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وتذكرون حديث الحبر، حديث عبد الله بن مسعود وهو في مسلم أيضا قال جاء حبر من الأحبار النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائل الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال حبر وتصديقا له. عجيب أنك تقرأ بعض كلامها، ويعني من له نظر يعني في شيء من السنة منهم. الجزي رحمه الله يقول أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار لما قال الحبر، قال يليق هذا بمقام النبوة، يرى منكر عظيم ومنكر في الرب ويضحك، لا يمكن أبدا. بعضهم يقول وتصديقا له هذا من كلام الراوي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله وما قدر الله حق قدر. ودل يا أخوان على أن الإيمان بصفات الرب سبحانه وبحمده لا شك يقوي إيمان العبد، ثقته بربه وقدره ومعرفته وتحقيق عبادته. وما قدر الله حق قدره إذ لو عرفوه لقدروه. ولهذا كان العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف
المعلوم،
شرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو ربنا عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى 99 اسما من أحصاها
دخل الجنة،
دخل الجنة. ومعنى قولي من أحصاها أحصى الألفاظ وأحصى ما يتيسر من معانيها، وإلا إحصاء معانيها غير ممكن. ثم
عمل بمقتضاها،
عمل تعبد الله بمقتضاها، تعبد الله بما تقتضيه هذه الأسماء، أو شيء تقول دعا الله بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء عبادة. يدل على أيضا هذا العلم وعلو قدره ومكانته، كيف هو المعلوم به ربنا سبحانه وبحمده. ويتجد منه على الجادة في هذا الأمر، لديه إيمان ويقين وثقة وتوكل على ربه سبحانه وبحمده. ومن لا علم له بهذا أو علمه فيه محرف تجده ضعيف، الثقة بالله ضعيف، التوكل والاعتماد عليه. ولهذا كان توحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية كان وسيلة إلى ماذا يا إخوان؟
توحيد
إلى توحيد الألوهية. فمن عرف أن ربه الخالق والرازق والمالك والمدبر ف الموحد لابد أن يعبده. ولهذا نعى الله على المشركين أن يقروا بهذا ولا يقرون بألوهية. وكذلك من عرف ربه بأسمائه وصفاته اقتضى منه ذلك أن يؤلهه وأن يعبده سبحانه وبحمده. ورد في حديث عند مسلم حديث عبد الله بن عمر المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. قال وكلتا يديه، أولا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل أنهما يدان اثنتان حقيقيتان. لكن ورد في مسلم أيضا أنه سبحانه وتعالى يأخذ الأرض بشماله، يطوي السماء فيأخذ بيمينه والأرض يأخذها بشماله. وقد حكم عليه بعض أهل العلم بشذوذ لمخالفتها هذا الحديث الدال على أن كلتا يديه يمين، وبعض العلم قال لا يحكم عليها بشذوذ، وقد رواها مسلم وارتضاها في صحيحه. فيقال في معنى قوله وكلتا يديه يمين أي من اليمن والشرف والبركة والقدر، فلا يظن في شيء من صفاته النقص بحال من الأحوال. الأثر يا إخوان على الإيمان بهذه الصفة، صفة اليد لله عز وجل، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وتعالى يبسط يده. وبالتالي يجد المسلم من نفسه رغبة في اللجوء إلى الله والتوبة إليه سبحانه وبحمده، فهو يبسط يده في الليل وفي النهار ليتوب المسيء من خلقه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون
مثل الجبل.
قال يتقبلها بماذا؟
بيمينه،
تقبلها بيمينه. فإذا كانت الصدقة التي أخرجتها يتقبلها ربك بيمينه سبحانه وبحمده، فإن هذا لا شك يزيد
من الإنفاق،
نعم يزيد المسلم حرصا على البذل والعطاء والنفقة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا وكل هذه الحديث الصحاح يد الله ملأى لا تغيضها
نفقة
سحاء الليل
والنهار.
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات فإنه لم يغض
ما في يمين
يد الله ملأ. وإذ كانت يده ملأ ولم يغض ما في يمينه فإن هذا يحفز المسلم أيضا على أي شيء
طلب
الله، طلب والاستزادة من فضل ربه وكرامته ورحمته. مقصود يا إخوان أن هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد عظيم قد خاض فيه المتكلمون وقالوا فيه مقالات فيها عياذا بالله جفاء وبعد عن الحق والطريق السوء، واعتمدوا على عقولهم في الكلام في صفات الرب وضربوا صفحا عن النصوص، فالسنة أحد والقرآن أول وحرفوا نصوصه إلى المعاني التي توافق أقواله. وقالوا مقالات في غاية التناقض، ولا تجد كم من الطوائف التي خاضت في هذا الباب، وكم من الصراع بين هؤلاء وهؤلاء، والمنهج واحد بينهم، إذ منهجهم العقل، يثبتون ما أثبته وينفون وينفون ما نفى. لأن تجد كل صفة يثبتونها، حتى الصفات السبع الأشعرية أثبتوها بأي شيء؟ أثبتوها بطريق العقل. وإذا كان الإنسان يعتمد على عقله وعلى نفسه فسيتناقض ويضطرب كلامه. ولهذا تجد كما يقول العلماء الواحد منهم يدعي أن العقل يثبت شيئا ثم يدعي في مكان
ينفيه،
أن العقل ينفيه. وعلى الأمر بهم يا إخواني إلى الحيرة والاضطراب والقلق، والكبار منهم رجعوا في آخر أمرهم وتلمسوا الحق في مظانه. فهذا أبو المعالي الجويني يقول: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، واليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة عجائز نيسابور. والغزالي أبو حامد ترك هذا العلم وعرض عنه وأقبل على الحديث، قالوا: ومات وصحيح البخاري
على الصدر.
على الصدر، اللذة يا أخوان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نفايات عقول البشر فليس فيها إلا الاضطراب والحيرة والقلق، ولا قوة إلا بالله. وصدق الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله،
بذكر الله، ألا بذكر الله
تطمئن القلوب،
تطمئن القلوب. وفقكم الله يا إخوان.
الله يجزاك
خير. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.